من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في أدلة عدم تواتر القراءات عن النبي صلى الله عليه وآله، وأعيد وأؤكد هذه الأدلة في عدم تواتر القراءات عن من؟ لأننا معنيون في إثبات التواتر إلى النبي أو عدمه. ليش؟ لأن إثبات التواتر إلى غير النبي لا قيمة له. أما إذا كان إثبات التواتر إلى النبي، ها، فيصبح سنة، وإذا أصبح سنة سيكون له آثار، من آثاره أنه حجة، ومن آثاره ها؟ أي حجة بعد حجة، يعني بعد لا يمكن الاعتراض عليه، قلناها. أي شيخ بعد هاي من لوازم الحجة، ها؟ بعد ذكرنا هذا الأمر الثاني، ماكو أمر ثالث يعني؟ هذا الأمر ما قبل الأول. إيه بس ذكرنا، بس احنا بدرس من الدروس ذكرنا تقريبا 5 آثار.
حجة يكون قطع.
ايه.
اثنين انه لا يمكن اعتراض عليها.
ايه.
ثلاثة اذا للنبي.
ايه.
فتكون سنة.
ايه.
واذا للقراء تكون مشبهة.
ايه.
لا يمكن انكارها.
ايه. هاي من لوازم الحجة. راجعوا. زين. وصلنا الى الدليل الخامس. وتكلمنا فيه اللي هو شنو؟
عدم الملازمة.
إنكار الملازمة بين من؟
بين
تواتر القرآن وتواتر القراءات. هذا تقدم الكلام عنه، ما نعيده حتى ما يروح من عندنا الوقت. وصلنا إلى سؤال، والسؤال هذا محوري، وهو إذا اختلفت القراءة في نص واحد، ملك ومالك، مو في نص واحد، فمن أين يعرف النص الأصل بعد احتمال الخطأ لكلتا القراءتين؟ إذا قراءتين مثلا بهن خطأ، أو نحتمل أنهن خطأ، أو ما وافقن المصحف، أو ما أجن على قواعد كلام العرب، مو؟ فوين الأصل القرآني؟ وين أصل النص اللي تناقلت الأجيال؟ شو تقولون؟ شنو الجواب؟ هي احنا قاعد نقول هو قراءات غير؟ وين هسه موجود مصحف الإمام؟ هسه موجود عندنا احنا هسه في زماننا، إذا اختلفن قراءتين واحتملنا في ذن القراءتين اكو خطأ، وين الأصل؟
القراءة المشهورة المعروفة بيننا.
زين، القراءات يعني غير القراءة المشهورة؟
يعني أكو واحدة أشهر من يعني من غيرها.
القراءة المشهورة
واحد واحد واحد. ها؟ هو وينها طنياها؟ وينها؟ والقراءات شا مو همين وردت عن الرسول؟
احنا قلنا لا، لا ترد عن الرسول.
ها، فبالتالي وين النص؟ وين النص؟ وين القرآن؟ وينه؟ ها؟ ها؟ احنا من قاعد نحكي عن مفهومين. احنا ايش قاعد نقول؟ نقول عندنا قراءتين، خوش؟ فذني القراءتين، اذا قاعد نميزهن، نقول هاي قراءة وهاي قراءة، في قبالهن همين عندنا مفهوم ثابت لو لا؟ اللي هو ياهو مفهوم القرآن، مو؟ مثل ما هسه نحكي عن فروع هذه المدرسة، نقول فرع هذا وفرع في غير مكان، لكن مثلا أصل المدرسة، أصل المدرسة ثابت. فإحنا وين قاعد نتكلم؟ نتكلم عن فروعها، أما أصلها فهو ثابت عندنا ومعروف. فهنا عندما نتكلم عن القراءات، إذن إحنا قاعد نتكلم عن جانب من قراءة القرآن، مو؟ فبعد القرآن واضح عندنا وثابت. زين، قال جواب: سنشرح في فصل قادم شروط اختيار القراءة الصحيحة الموافقة للنص الأصل. إذن النص الأصل وين؟ معروف عندنا ومميز، وما موجود من قراءات فايش بيها؟ فهي فروع أو كيفيات مميزينها إحنا، مميزينها في قبال من؟ في قبال الأصل المعروف بين الأمة، مو؟ بل أن الأصل هو المعروف عند عامة الأمة، والقراءات معروفة عند خاصتها، وهي القراءة المشهورة المعروفة بين الناس التي تلقاها الأم تلقتها الأمة بالقبول في جميع أدوارها. ومن هنا فإن القراءات التي كانت تخرج عن محدودة العرف العام كانت تقع بموضع إنكارهم. فإذن الوجود الأصيل للقرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله شبيه موجود ومعروف بين كل الناس، أما القراءات موجودة ومعروفة عند من؟ عند خاصة الناس. فبالتالي إذا اشتبه الأمر على خاصة الناس فليرجعوا إلمن؟ إلى ما عنده عامة الناس، اللي هو الأصل القرآني الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو اللي كل الأمة جيلا بعد جيل يعرفونه، اللي أنت هسه تعرفه والجيل قبلك يعرفه. أما القراءات، أنت هسه تعرف القراءات كلهن أو بعضهن؟ ما عندك اهتمام بهن. ها هو هنا هسه راح يجينا هذا الإشكال، راح يجي يقول هذا الأصل المعروف، مو هو المفروض قراءة حفص؟ فهو واحد من القراءات. راح يجاوب المصنف يقول لا، يقول قراءة حفص بها بعض خصوصياتها، لكن أغلبها هي وافقت النص المعروف بين الناس، لذلك اشتهرت هي. فالمشتهر ليس قراءة حفص، هذا هم خطأ أو تساهل في التعبير. المشتهر بين الناس أو المسلمون الآن لا يقرؤون بقراءة حفص، وإنما يقرؤون بالقرآن الذي نزل على النبي وانتقل من جيل إلى جيل، الذي وافقته قراءة حفص. وفرق كبير بين نقول أنه القرآن وافق قراءة حفص فاشتهر، وبين نقول أنه قراءة حفص لم تختلف كثيرا عن القرآن المعروف بين الناس فاشتهرت بمن؟ باشتهار هذا النص المعروف المتداول من جيل إلى جيل. واضح شيخنا؟ بين المفهومين؟ مرة هسه احنا شو نقول؟ نقول قراءة النص، ومرة نقول نص القراءة، اختلف المعنى لولا مو؟ فهنا نقول قراءة حفص هي النص أم هي قراءة قريبة جدا من النص؟ خب إلها هي قراءة حفص بها بعض الخصوصيات، وبعض هذه الخصوصيات شبيهة تخالف ما معروف بين الناس، مو؟ فالناس اتبعت قراءة حفص في هذه الخصوصيات، لو اتبعت هذا اللي ثبت عن النبي من جيل إلى جيل. فالقرآن النازل على النبي صلى الله عليه وآله معروف عند الناس أجمعين، أما الخصوصيات القرائية الخاصة بالقراء فهي غير معروفة. أقرب قراءة للنص القرآني المعروف بين الناس هي قراءة حفص، لذلك أسباب، ومنها أنه الأئمة سلام الله عليه، أو هي أصلها عن أمير المؤمنين كما بينا سابقا، فكأنما أهل البيت أرادوا أن تخرج هذه القراءة ليس من قبلهم باسمهم. ليش؟ لأن الناس راح تسوي مع الأسف تترك، فخلوها تطلع باسم غيرهم حتى يكتب لها الانتشار، وهي وافقت ما يقرأه الناس كما في الرواية عن الإمام. زين، سؤال آخر: ألا يقدح اختلاف مصاحف الأمصار الأولية، مثل ما قلنا مصحف الشام والبصرة يختلف عن من؟ عن مصحف الكوفة. ألا يقدح اختلاف مصاحف الأمصار في تواتر النص الأصل الواحد؟ يقول أنت اشتبتت، تعال خلنا نلزمك من إشكالك السابق. أنت ثبتت أنه المصاحف الأئمة صار بيناتهم اختلاف، ليش؟ شنو السبب شيخ رياض؟ ليش صار بيناتهم اختلاف؟ لا لا، هن المصاحف الأئمة السبعة ليه صار بيناتهم اختلاف؟ لا شيخ إبراهيم، ها شيخ مروان، شيخ أيمن، ليش؟ شيخ عبود، لا شيخ عامر، شيخ عباس، شيخ أحمد، لا شيخ سعيد، اصبر لي شيء، اذكر لي نقطة واحدة، هي مو سبع نقاط. أحسنت. بسبب من؟ تسامح. اللجنة مو قلنا ثلاث مراحل كان عملها؟ الأول المحق والحرق، تذكرونه لولا؟ والثاني الجمع، خوش، والثالث المقابلة والمقارنة. فالأولى صار بها تساهل لو كسر وضلع ابن مسعود، الثانية صار بها تساهل لو حتى عمر رفضوا كلامه، الثالثة فاختلفن المصاحف، ليش؟ مشايخنا هاي سولفنا بيها، ليش؟ اي فهنا نقول انت مو قلت قبل اكو صار تساهل بالش اسمه بالمقارنه، فبالتالي اختلفن المصاحف. هذا ما يقدح بالنص الاصلي مال القران. شو تقول؟ شوف ايش راح يقول. قال كلا ما يقدح. شنو العله؟ فان الثبت الاصل من بين تلك المصاحف هو ما أجمعت عليه الأمة. يعني شو يقول؟ يعني يقول القرآن الأصيل المتبع المعروف اللي احنا نحاجج به ونقول هو القرآن اللي نزل على النبي، يا قرآن الكتابي لو وين؟ الصدري المحفوظ في الصدور. فذني شبيهن، ذني وافقا هذا، اذا خالفا الامه ايش راح تسوي؟ راح تعدل. تعال شوف، راح اعطيكم هذا المثال. قال كلا لا يؤثر لا يقدح اختلاف مصاحف الامصار الاوليه في تواتر النص الاصل الواحد. ليش؟ لان ثبت الاصل، يعني الأصل الذي ثبت أنه نازل على النبي صلى الله عليه وآله من بين تلك المصاحف هو ما أجمعت عليه الأمة وين؟ في صدورها، ووقع موضع اتفاقهم وشاع وذاع طول التاريخ، وكان ثبت غيره في سائر المصاحف مهجورا، حتى ذا موجود لكن شبيه تركينه. ومن هنا فهو شاذ ومنبوذ. طينا مثال، قال اختلف مصحف الشام مع مصحف الكوفة. يا أهل أوثق قلنا الشام، ليش؟ لأن صار تدقيق ومقارنة عليه أكثر من مصحف الكوفة. فكان ثبت الشام، يعني المصحف الإمام مال الشام، بهاي الآية وأوصى بها إبراهيم، بينما كان مصحف الكوفة شنو؟ ووصى بها إبراهيم، لكن الأمة اعترفت بالثاني اللي هو شنو؟ وصى، ونبذت الأول. ليش؟ لأن الثاني وافق المعروف بينهم، فبالتالي الأثر لمن؟ للوجود الكتابي للمصاحف الأئمة، لو الوجود المحفوظ في صدور الأمة لمن الأثر؟ فإذا صارت مخالفة في المكتوب في الكتابي يقومونها بمن؟ بالمحفوظ في صدورهم. هسه خلنا نكملها. وهو دليل قاطع على أن الصحيح هو ذاك دون الآخر، ومن هنا لا تجوز القراءة وفق المأثور عن مصحف الشام في خصوص هذه الآية. أي شيء إيه هو يقول هسه المعروف بيناتكم هو هذا اللي وافقت الأمة. ليش؟ لأن هو هذا اللي الأمة جيل بعد جيل. إيه. 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 فبالتالي أنت من كان عندك طور الكتابة يحتمل احتمالات. فبمن الصححة؟ إيه.
يوافق من القراءات
إيه؟
يؤخذ به وتصير قراءة ثانية كتبية.
ما افتهمت ايش قالك يعني.
انا قصدي هذا اللي هو هذا مال الشام.
ايه
مال الشام هذا مو هو الصحيح.
ايه
الصحيح مال الكوفة فايدة.
ليش
اللي معني لانه ما ثبت في الصدور او كذا.
ها لانه وافق ما ثبت في الصدور.
خوش زين اكو قراءات نفس الحالة.
ايه
اكو شيء ثابت في الصدور اكو شيء ما ثابت في الصدور.
هو هسه هو يقول قاعد تتناقل الأجيال، قاعد يقول الوجود الكتابي ما إلى ذاك الأثر عند الأمة، إحنا هسه صرنا إلى الأثر. يقول أنت لا تقيس على زماننا، إحنا أصلاً المصحف إذا تذكرون سولفنا عنه المصحف انتشر وطبع يا سنة 1923 وكانت هم طبعة بها أغلاط، بعدين بال39 تقريباً طبعت هذه مال مجمع الملك فهد وانتشر الوجود الكتابي المضبوط هذا اللي. أما قبله ما كانت الأمة تعتمد بحيث بالمنطقة لو تحصل لك مصحف لو ما تحصل وطبعة حجرية ومطبوعة على بال1890. فأنت لا تقيس على زماننا، قيس على الأزمان السابقة. يقول الأزمان السابقة الوجود الكتابي أو الكتبي للمصحف ما إلى ذيك القيمة. القيمة لمن؟ للوجود المحفوظ في الصدور، بحيث الناس حتى إذا تريد ترجع على مود تعرف القرآن ترجع لمن؟ ماكو كتاب، ترجع للحفاظ. فالقرآن انتقل من جيل إلى جيل وهو مكتوب أم هو مسموع محفوظ؟ فإذا خالف المكتوب المسموع يأثر لو ما يأثر؟ ما يأثر. والأمة ترجع للمكتوب لو للمسموع؟ طينا دليل، يقول هذا دليل أنه هذا المكتوب مع إشكالهم عليه، بس لأنه وافق المسموع أو المحفوظ في الصدور مشوا على المحفوظ في الصدور. بقت ليش ما غيروه؟ احنا قلنا من خصوصيات هذا نيش المصاحف الأمة شبهن ما يتم عليهم التغيير، وهي همين اعتبرناها نقطة قوة أنه هاي صار 1400 سنة وأكو أخطاء إملائية في كتابة النص القرآني ومع ذلك ما غيرناها. ليش؟ لأن نحترم هذا المكتوب وما نريد نفتح المجال، وثلاثة نقول هو ما عدنا بذاك الأثر. ليش؟ لأن اعتمادنا مو عليه، اعتمادنا على المحفوظ. وضح شيخنا؟ زين انتهى هذا الكلام. نجي هسه على النقطة السادسة. قلنا يا اللي سبع القراءات ابن مجاهد سبع القراءات وسبب لنا مشكله، بحيث صار الفهم العام ان القراءات السبع هي شنو؟ هي الاحرف السبع مو؟ بينما هم اكو بينات الملازمه؟ ما بينات الملازمه. الاحرف السبعه اذا ثبت الحديث فهو ثابت عن من؟ عن النبي صلى الله عليه واله مو؟ بين القراءات لم تطلعت القراءات أصل القراءات طلعت ورا زمن عثمان مو؟ فأكو بينات فارق زماني كبير، فلا ملازمة في وجودهما أصلا يعني. بقت هسه اتفاق التسمية كن حل هسه. يقول لا صلة بين حديث الأحرف السبعة والقراءات السبعة. شلون؟ يقول لم نجد من علماء الفن، يقول عند العلماء هذا واضح لكن عند عامة الناس غير واضح، لم نجد من علماء الفن. شنو الفرق بين الفن والصنعة والعلم؟ اي
هو
فإذن هسه من يقول أهل الفن من علماء الفن يعني علوم القرآن فن فن بشعور شنو شعورك تجاه المكي والمدني؟ ايه بعد غير الشيخ لا ها
يعني
شخو بيقول العلم ليش سمى الفن
يعني المتعمقين بي اللي يقول يتفننون خص
ايه جيد اخص بس ليش هاي تعبيرات مال ارسطو وغيره يعني الفلاسفة الاغريق قسموا الاهتمامات الى نوعين علوم وفنون العلوم اللي فيها ضوابط وقواعد ومناهج بحيث لا يمكن للشخص ان شلون يترك بصمته الخاصة في هذا المجال ليش؟ لأنه مقيد بقواعد ومنهج أما في الفنون لا يوجد قواعد ملزمة وإنما القواعد تتبع من؟ تتبع شعورك تتبع إحساسك فالفن هو ما تحكم في القواعد إحساس المفن أو الفنان بينما العلم ما تحكمت القواعد في اتجاه العالم بحيث ما تترك له المجال يقول براحته يعني زين الصنعة شنو هم الأغريق عبروا عن العلوم صناعات ليش لأن كانوا يستعملونها كمهن يصنعون يعني الكتب يصنعون العلوم يصنعون القواعد وهاي يأخذون عليها أجرة فكانت صنعها ساي مو يم درسنا يعني يقول لم نجد من علماء الفن من يرى أي صلة أو أي صلة بين حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف وبين القراءات السبعة المعروفة نعم تداول على ألسنة العوام من غير مستند معروف إلا شنو المشابهة سبعة بسبعة وقد رد على هذه الزعومة شنها التعبيرات هاشر وقد رد على هذه الزعوم الشائعة كثير من الأئمة النقاد كابن الجزري وأبي شامة والزركشي ومكي بن أبي طالب وابن تيمية وأضرابهم قال ابن تيمية لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وآله أن القرآن أنزل عليها ماكو نزاع ماكو أصلا يحتاج نقاش بيناتهم لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وآله أن القرآن أنزل عليها ليست قراءات القراء السبعة المشهورة يقول ماكو أصلا هذا أمر واضح ما يحتاج يسولفون به أنه القراءات السبعة شيء والأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن في زعمهم عن النبي شيء ثاني بل أول من جمع ذلك ابن مجاهد في كتابه ابن مجاهد قلنا لم تتوفى تذكرون لا يا قرن يلا خلي السنة في القرن الرابع الهجري في سنة 324 هاي مهمة عندك المعلومة لازم تعرف ابن مجاهد يعني ابن مجاهد سن لسنة سببت مشاكل خوش وين سن هاي السنة في كتابه شس أحسنت أصلا اسم كتابه شنو القراءات السبعة أو السبعة يا سنة متوفي 224 بل أول من جمع ذلك ابن مجاهد ليكون ذلك موافقا لعدد الأحرف التي أنزل عليها القرآن لا لاعتقاده واعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم يقول لا مو هيك بس هو يقول لأن ديك عجبته مال الأحرف السبعة وعجبته هاي يسويهم سبعة واختارهم هو السبعة بكيف أهمين خلاهم ومشت والأمة تتبع مع الأسف. زين. ويزيد هذا الوهم شناعة. إذن ذاك الرد الأول أنه علماء الفن واضح عندهم عدم الصلة وعدم الملازمة بين القراءات السبعة وبين الأحرف السبعة. زين. اثنين، ويزيد هذا الوهم شناعة أنه يستدعي أن تبقى الأحرف السبعة اللي قلنا وين زمانها إذا ثبتت زمانها عن النبي التي أجاز النبي صلى الله عليه وآله قراءتها في المفروض شبيها تبقى مجهولة، ما حد مطبقها ما حد معرفها حتى يجيء من القراء هؤلاء السبعة بالخصوص في عصور متأخرة تدريجا. وقلنا أول واحد مات من القراء السبعة ياهو ايش شيخ رياض تشو مو ويانا يعني ما حسك ويانا تعال هنا تعال هنا شيخ لا تصير بالأخير ايه يا سنة 118 يا هو اللي وراه شيخ ابراهيم انت شيخ ابراهيم يا سنة شيخ إبراهيم أحسنت. زين، حتى يجيء هؤلاء القراء السبعة بالخصوص في عصور متأخرة تدريجيا ثم تبقى الأحرف السبعة التي أجازها النبي لجميع الأمة في احتكار سبعة من القراء فقط وياهم اللي يختارهم ابن مجاهد همين في حين وجود قراء هم أكبر من هؤلاء السبعة قدرا وأعظم شأنا فلم تسعهم الأحرف السبعة ما صاروا هم مصداق الأحرف السبعة وكأن النبي صلى الله عليه وآله أوصى إلى ابن مجاهد الذي جاء بكتابه في مطلع القرن الرابع ليخصص هؤلاء فقط بتلك الأحرف ويحرم الآخرين سواء السابقين واللاحقين. انتهى الكلام عن من شيخ أحمد يا أدل أحسنت جميل. هسه راح ندخل بيمن في حديث الأحرف السبعة يقسم لنا الشيخ مجموعة أحاديث حديث الأحرف السبعة موضوع الأحرف السبعة لكن كيفيات مجيئه تفسيراته تتقسم على أربعة طوائف فالشيخ هنا راح يفصل لنا في هذه الطوائف خلنا نبدأ بها وهي ما بها فتشي حتى ما ياخذنا الوقت. قال حديث الأحرف السبعة واضح في أذهانكم أنتم يعني حديث الأحرف السبعة
القرآن نزل على سبعة حروف
إيه شنو الحروف لهجات
هم جاي هسه يتناولوا مرة
ها إذن اللي ورد عن النبي شنو
هذا الأصل
هو الأصل هذا بقت اكو اضافات بعضها ينسب الى النبي وبعضها الصحابه بينه او يفهم من الموقف يعني يجي واحد يقرا يقول انا ما اقدر اقرا على هاي قراءتك مال قريش انا من تميم مثلا اقول حتى حين ما اقول حتى حين فشي قال النبي نروح ان القران نزل على سبعه احرف فهذا الموقف شي يفسر انه النبي فسر الأحرف السبعة بمن؟ باللهجات أنه أنت لهجتك ماشية أقرأ واضح؟ فإذا حديث الأحرف السبعة هو مجمل لم يبين بنص واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم المقصود من هذه الأحرف السبعة. العلماء حاولوا يفسرونه من خلال بعض الملابسات أو بعض المواقف في الحوادث اللي روي فيها الحديث أو من خلال كلام بعض الصحابة أو اجتهادا منهم هم قاموا يفسرونها. ويانا شيخ رياض لولا قال حديث الأحرف السبعة أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف شبيهة على أربعة طوائف أو أربع طوائف. الطائفة الأولى الأحاديث الناظرة إلى اللهجات العربية طينا مثال قال منها ما روى أبو جعفر الصدوق بسند يا صدوق صاحب يا كتاب وما لا يحضر الفقيه شنو قيمته عندنا؟
احد مصادر الاربعه.
احسنت جميل شيخ كرر. احد مصادرنا الاربعه روى ابو شوفوا يعني القيمه مال هذا بعد تقدرون تحجون. روى ابو جعفر الصدوق بسند فيه احمد بن هلال وهو غال متهم في دينه. كلش كانت جاهزه التهمه راح تدرسون علم الرجال قال يكضونه ايش بي هذا متهم بالغلو متهم بالغلو متهم بالغلو متهم بالغلو. فهاي راد لها تحقيق وبعض يعني بعض الدارسين كتبوا عن هذه التهمه يعني يقول كان فهمهم للأئمة وللنبي صلى الله عليه وآله غير فهمنا هسه. بحيث يروى عن واحد من علمائنا الكبار يقول من نفى السهو عن النبي كان في أول درجة من درجات الغلو. زين. فروى أبو جعفر الصدوق بسند فيه أحمد بن هلال وهو غال متهم في دينه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أتاني آت من الله يعني شنو ملك فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا ربي وسع على أمتي فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف. زين. ومنها ما روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وآله قال أقرأني جبرائيل عليه السلام على حرف واحد فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني يعني راجعته يعني قلت له طلبت من عنده قلت له زيدني بعد قال يلا حرفين كيف جبرائيل ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. والأحرف في هذين الحديثين هي اللهجات العربية. عندك دليل؟ يقول إيه شوف. ويؤيد هذا المعنى ما روي عن أبي بن كعب قال إن النبي صلى الله عليه وآله لقي جبرائيل فقال له إني بعثت إلى أمتي أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. هسه هنا أكو بيان؟ ها؟ ما أكو بيان بس أحاديث إنه القرآن على سبعة أحرف. شنو هي الأحرف السبعة؟ ما أبي. شنو الدليل على أنه اللهجات؟ يقول هاي من قاعد يقول منهم العجوز والشيخ الكبير يعني معناها ذول إيش بيهم؟ ذول درجوا على لهجة معينة لهجة قبيلتهم فأنا من أجيب لهم القرآن بلهجة قريش أو باللهجة المشتركة أو باللسان العربي المبين شبيهم راح يصير صعب عليهم. فأنت سامحهم شوي خلي يقرون بقراءتهم واحسب لهم يا قرآن قال ما يخالف. فمن هاي فسروا بأنه باللهجات. الطائفة الثانية الأحاديث الناظرة إلى جواز تبديل الكلمة إلى مرادفتها. منها ما روي عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبي إني أقرأت القرآن على حرف وحرفين وثلاث حتى بلغت سبعة أحرف ثم قال ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. يقول أنت ما دام قاعد تمدح هذا يعني الطانة بعد براحتكم. القرآن مو نص ثابت أنتم براحتكم أنتم ما دام قاعد تمدحون مثلا فساء صباح المنذرين ساء صباح المنذرين ما غيرتوا المعنى ما عندنا مشكلة. وكان الله سميعا بصيرا سويها وكان الله حكيما عليما وكان الله رزاقا حكيما شو تسويها ما دام هي قاعد تمدح بحيث انت ما تغير مجرى الآية فما عندك مشكلة.
ما ممكن نغير الآية
اي كون انت ما تغير الآية عن مجراها. ليش؟ لأن الآية موضوعها مثلا البشارة مو هو من القرآن بشير ونذير فما تغير البشارة تسويها انذار ولا الانذار تسوي بشارة. هاي ما دام هيك ما عندك مشكلة. فهذه الطائفة الثانية اللي هي تبديل الكلمات مع الحفاظ على نسق الآية أو معناها العام. الطائفة الثالثة الأحاديث الناظرة إلى البطون، يعني يقول ما قاعد يحكي على الألفاظ الظاهرية وهاي، لا على المعاني الباطنية. منها ما روى أبو جعفر الصدوق بسند فيه محمد بن يحيى الصيرفي وهو مجهول عن حماد بن عثمان عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام قال إن القرآن نزل على 7 أحرف وأدنى ما للإمام أن يفتي على 7 وجوه. مين يستنبط هندني الوجوه ذني؟ منين يستخرج من هذا الحرف الظاهر؟ فإذن الأحرف 7 شو يقصد بها؟ يقصد بها ما يستبطن منين؟ من النص الظاهر، من الآية الظاهرة، من الكلمة الواحدة. أنت يعني هي للإمام، هسه الرواية قالت إنه الإمام يقدر يستخرج من هذا النص الظاهري يستخرج 7 معاني. هاي المعاني وين؟ باطنة في هذا المعنى الظاهري. هذا معنى الأحرف 7 وفق هاي. ها؟ أي هو هذا أقل شيء يعني. فإذا ما محد 7 يعني كأنما كحد أقصى، هذا العفو كحد أدنى مو حد أقصى. قال إن القرآن نزل على 7 أحرف وأدنى ما للإمام أن يفتي على 7 وجوه. منين يجيبهن؟ يستنبطهن منين؟ من هذا الحرف الواحد. فسر العلماء الأحرف في هذا الحديث بمعنى بطون، أي كل آية تحتمل وجوها من المعنى وإن كانت ربما تخفى على العامة. إذن هذا الحديث موجه لمن؟ يعطي فرصة لمن؟ فسحة لمن؟ للإمام فقط، مو أو لمن يتمكن بالعلوم التي أعطاها إياها الإمام أن يستخرج بعض هذه البطون. لكن الإمام المعصوم عليه السلام يعرفها فيفتي عليها، العامة ما يعرفونها أما الإمام لا يعرفها. زين، هذا رواية عن من؟ عن طريقنا. تدعم من؟ تدعم هاي هذا الرأي مال هذه الطائفة اللي هو شنو؟ إنه الأحرف 7 هي شنو؟ بطون، معاني مستبطنة في الكلام الظاهري. من طريق العامة قال روية عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنزل القرآن على 7 أحرف لكل منها ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع. هنا هاي شوية وسعت أكثر، قالت لا القرآن هو نزل على 7 أحرف وكل حرف من هاي الأحرف يعني على 7 اتجاهات 7 ظهورات وكل ظهور من هذه الظهورات إلى شقد له ظهر وبطن، فبالتالي شقد يصير عندنا 14. القرآن نزل على 7 ظهورات كل ظهور من هذه الظهورات شبيهة إلها ظاهر وإلها باطن، واضح؟ فصار عندنا 7 ظهورات و7 بطونات المن لكل حرف واحد، بس هاي محدودة. يقول إيه أكو حد لكل حرف حد ينتهي إليه ولكل حد مطلع، يعني إلى بداية وإلى نهاية، مو مفتوحة القضية، ترى دير بالكم مو أي واحد يجي بعد يجيب لنا 50 وجه أو 60 وجه أو 70 وجه ويقول هذا من وجوه القرآن أو من بطون القرآن، لا لا له حد وله مطلع بداية. هذه الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة الأحاديث الناظرة إلى تنوع الآيات إلى 7 أبواب، يعني شنو؟ زجر وترغيب وترهيب وغيرها من القضايا هاي. منها ما روى أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني مرسلا عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال أنزل القرآن على 7 أقسام كل منها شاف كاف، وهي أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص. هذا الحديث تفسير للأحرف 7 بفنون من الكلام اشتمل عليها القرآن الكريم، كما جاء التصريح به أيضا في حديث أبي قلابة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنزل القرآن على 7 أحرف أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل. والكثرة مع الطائفة الأولى اللي هي شنو؟ يقول تعالوا انتم هذا كلها الساعة ما مو اصلا هو حد الاحرف السبعة المن اجت هدية من الله الى امة رسول الله ليش تيسيرا لهم مو القرآن يقول عن نفسه ولقد يسرنا القرآن يقول هذا التيسير واحدة من مصادقه انه الله سبحانه وتعالى قالهم اقرأوا بلهجاتكم لا تتكلفوا القراءة بلسان القرآن يعني أسأل أعجمي أعجمي يشمل الفارسي وغيره إحنا سينصرف في أذهاننا الأعجمي هو الفارسي لا الأعجمي يعني غير العربي الذي لا يعرب كلامه لا يبين كلامه لا يبين حركات كلامه أو لا يخرج الحروف من مخرجها الصحيح الضاد عنده شنو أز مو من يقول ولا الظالين هاي رب العالمين ما يقبلها منه يقبلها من يقول هو متعود يقول الحاء يحولها عين يقول عتا خوش يقول أعبك بدل ما يقول أحبك هاي لهجته مو أو يسوي إشمام بالكلمة أو ميل أو غيره من القضايا هاي فهذا
اللغة العربية
هو احنا قاعد هسه نقول انه ليش اجى هذا الحديث هسه بقت ليش اشترط العربية هسه بعدين نجي الحديث اجى مورده التسهيل شنو يعني التسهيل يقول كل ذي لهجة تعود على لهجته ولا يستطيع ان يقرأ باللغة العالية للقرآن فليقرأ ليش لان القرآن فيه مجال رب العالمين يقبل قال اقرأوا على سبعة أحرف على سبعة لهجات وسبعة هاي همين بعضهم يقول هن سبعة ماكو غيرين وبعض يقول لا سبعة مثال العرب كان إذا تريد تعبر عن الكثرة تعبر بسبعة فبالتالي هذن الأحاديث أو هذن الطوائف هذن ما يتفقن ويا من ويا غاية التسهيل فذن نرفضهن ونروح ويا من وهي الطائفة الأولى فالأغلب راحوا إلمن إلى أن حديث الأحرف السبعة كان موضوعه شنو التسهيل وآلية التسهيل وهي وين هي قبول اللهجات واضح لذلك قال والكثرة مع الطائفة الأولى وإليها انصرف نظر العلماء بشأن الأحرف السبعة التي أجاز النبي صلى الله عليه وآله حسب هذه الرواية قراءة القرآن بها أما الطوائف الأخر فجاذة وباطلة رفضها أئمة التحقيق ونحن نتكلم الآن عن كل طائفة إجمالا في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد.